وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صور تخصيص وهي ليست كذلك. الصورة الأولى شرحناها ودرسناها وعنوانها ورود العام على سبب خاص. وقفنا عند المسألة الثانية، مذهب الصحابي، وأظن أيضا هذه المسألة شرحناها. إذا وقفنا عند المسألة الثالثة، رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام. في بعض الأحيان تأتي جملة فيها لفظ عام، ثم بالجملة التي تليها يوجد ضمير يعود هذا الضمير إلى بعض أفراد اللفظ العام وليس إلى جميع تلك الأفراد. فلنذكر بذلك أن هذا يعني أن المراد بالعموم بعض أفراده، بدليل أن الضمير في الجملة الثانية يعيد إلى هذا البعض ولم يعد إلى جميع أفراد العام. هذا الوهم ليس ضعيفا، بل يبقى اللفظ العام على عمومه. وإلا حظنا أن الجملة الثانية فيها ضمير ويعود الضمير على بعض أفراد العام. هذا الكلام النظري يتجلى ويتضح من خلال الأمثلة. مثلا يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن من أنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات ألها هنا أداة عموم كما تعرفين، فشملت كلمة المطلقات المطلقات طلاقا رجعيا، والطلاق المطلقات طلاقا بائنا التي طلقها زوجها طلقة واحدة، والتي طلقها طلقتين، والتي طلقها ثلاث طلقات. مهم. ثم قال الله بعد ذلك: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ثم قالوا إصلاحا، بعولتهن يعني أزواجهن، الضمير في بعولتهن يعود إلى ماذا؟ إلى المطلقات. هل هذا الضمير يعود إلى كل أصناف المطلقات؟ لا، لأن الذي طلق طلاقا ثلاثا لا مجال لرجوعها إلى زوجها. إذا قوله تعالى: وبعولتهن، الضمير في بعولتهن يعود إلى صنف من أصناف المطلقات، وهن المطلقات طلاقا رجعي. إذا هذا الضمير رجع إلى بعض أفراد اللفظ العام. هل هذا يعني أن كلمة والمطلقات لا تعني إلا المطلقات طلاق رجعي؟ لا، تبقى كلمة المطلقات على عمومها، أي تشمل المطلقة طلاقا بائنا والمطلقة طلاقا رجعيا. الكل يجب أن يعتد ثلاثة أفراد. عودة الضمير في الجملة التي بعدها إلى بعض أفراد العام لا يضيق من عموم الكلمة أبدا. هذا معنى قول رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام لا يضيق وإن أوهم ذلك. المثال وضح لنا المعنى المثير. دائما من هذا الموضوع في بحث بسيط تبنت يعني موضوع العموم والخصوص،
هل تبقى حجية العام بعد التوصيل؟ يعني إذا لكم دخله التفصيل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لكم عام دخله التفصيل أم لا؟ دخله أي في آية كبيرة إلى أن تتقوا منهم تقى. طيب يا ترى عندما جاء هذا المخطط فأخرج بعض أفراد العام الأفراد الباقية، هل تبقى الجنة ذات حجية في الدلالة عليها أم تسقط الحجية نهائيا؟ لا تبقى، الذي سقط هو البعض، الذي لم يسقط بقيت دلالة اللفظ عليه كما كان. ولذلك نقول الآية تظل حقيقتها أو فاعليتها أو حكمها مستمرا إلى يوم القيامة، أنه لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا من غير المؤمنين أولياء لو نخرج الذين استثناهم الله. ما على ذلك بداية النص العام تبقى، وإلا إذا من أجل وجود مخصص نسبنا دلالة اللفظ العام تحول الأمر من تخصيص إلى نسخ، وهذا ليس نظما وإنما هو تخصيص. مفهوم هذا الكلام؟ المسألة ما بدأ بحتى يعني واضحة، لكن هذا الموضوع بحثه العلماء. وأخيرا هل يجوز العمل في العام قبل البحث عن مخصص؟ مثلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا اللفظ فيه لفظ العام، ما هو؟ الذين، الفاظ العموم، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. سؤال: علماء الأصول والفقه عندما يريدون أن يجتهدوا يقرؤون هذه الآية، يا ترى هل يجب عليهم أن يتوقف في فهم عموم هذه الآية حتى يستعرضوا كل آيات القرآن وكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لعله ذلك مخصصا من القرآن، لعله ذلك مخصص للسنين، حتى إذا استعرضوا واستقرأوا كل آيات القرآن وكل أحاديث الرسول وما وجدوا مخصص عندئذ يطبقون عموم الآية. هل هكذا يجب؟ لا، ما في داعي. أرينا اللفظ العام رأسا نطبق عمومه دون حاجة إلى أن نستقرئ ونقرأ كل القرآن وكل الأحاديث. طيب ما كان في استثناء مخصص من المخصصات؟ ما لازم نبحث؟ ما لازم نبحث إذا كان الذي يريد أن يستنبط الحكم مجتهد؟ إذا ما كان مجتهد لم بحث ولما بحث ما بحث الذي يستنبط الحكم. وأما إذا كان قد بلغ درجة الاجتهاد فأصلاً لما يقرأ الآية يكون متذكر أنه في القرآن آية أخرى بتقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أجره مهما. أكيد يكون مارئ على آية بتقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
وأقل المراتب هل المجتهد يقول يتذكر الآية والمجتهد راح يعرف.
أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فسواء استقرأ آيات القرآن أو لم يستقرأها لا يحق له أن يأخذ بعموم هذه الآية أو أن لا يأخذ. ينبغي أن يتبع ما يقوله العلماء والمجتهدين.
هذه خلاصة الجواب عن هذا الموضوع الخطير. في حد من السؤال؟
طيب إذا الكلام واضح معك في إشكال.
الآن انتهينا من النوع الأول من أنواع التخصيص من أنواع البيان. قلنا إن أنواع البيان التقدير، تقدير المطلق، تأويل الظاهر، رفع الإيمان، أربعة أنواع تسمى بيانا. النوع الأول انتهينا منه.
نبدأ بالنوع الثاني.
ما هو الذكر المطلق؟ هل تذكره تعرفه؟ اللفظ المطلق هو اللفظ الذي يدل على خلق شائع في جنسه. يدل على خلق واحد مطلق شائع في جنسه.
طيب
الأصل أن كل لفظ مطلق في القرآن في الحديث في القوانين أيضا في النصوص القدرية يفهم على إطلاقه، ولا يجوز لنا أن نطلق نحن من عندنا به أي قيد إلا إذا جاء القيد من المشبه نفسه. ساعتها نقول واضح هذا الكلام. لكن هذا المنطق يخضع للبيان. إذا جاء ما يقيد هذا اللفظ المطلق فمرحبا، عندئذ نقيد. هنا ندرس حالات البيان بالنسبة للمطلق. في عند منا قواعد أولا لازم نعرفها. القاعدة الأولى، اللفظ المطلق يجري على إطلاق. القاعدة الثانية، إذا أطلق اللفظ عمل على الفرد الكاك. هل هناك حاجة إلى أن نعيد شرح هاتين القاعدتين؟ تذكروا شرحناهم معي عظيم. إذا هلا حطوهم ببالكم. بما الآن شو بدنا نحكي؟ بدنا نتكلم عما لو وجدنا نصا يضيق من دلالة اللفظ العام، يحجم من دلالة اللفظ العام. ماذا نصنع؟ هنا نقيد ولكن بشروط، بشروط يجب أن نتبينها. ما هي هذه الشروط؟ سنذكرها الآن تباعا. الشرط الأول، أن يكون بين المطلق والمقيد جامع مشترك من وحدة الذات. ويكون اللفظ المطلق عم يتناول المسألة، الجملة التي جاءت تقيم عم يتناول أيضا نفس المسألة. أما إذا المطلق عم يتناول موضوع الصلاة والمقيد عم يتناول موضوع البيان، في هون شيء اسمه بيان؟ لا، كل جملة تلحق موضوعها. لكن عندما يكون اللفظ المطلق متناولا لذات واللفظ المقيد يتناول نفس ذلك الذات، عندئذ وجد هذا الشرط الأول. نعم، يعني مثلا الباري سبحانه وتعالى عندما حدثنا عن الوضوء
قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قيد اليد بالمنطق. عندما تحدث البيان الالهي عن التيمم فيلبس تمام فالتيمم صعيدا طيبا. اطلق الباري سبحانه وتعالى ولم يذكر لا الوجه ولا اليد، وعندما اليد لم يذكرها مقيد لا بالمرافق ولا بغير المرافق. اذا واحد سؤال أم جاء الحديث عن التيمم مطلقا دون ذكر أعضاء التيمم، وجاء الحديث عن الوضوء مقيدا بالوجه والإذن من المرفقين، إذا تعالوا نقيد التيمم بنفس القيد الذي ورأيناه في آية الوضوء. نقول لا عفوا، ليش؟ لأن الشرط الأول لحمل المطلق على المقيد أن يكون بين المطلق والمقيد جامع مشترك وحده الذات. التيمم شيء والوضوء شيء ثاني، ما هيك؟ إذا فكل موضوع يفسر بما جاء فيه. التيمم نأخذه على إطلاقه والوضوء نأخذه على قيوده. ما بنقيد هذا لأن التيمم غير الوضوء، شايفين كيف؟ لكن لو جاء نص آخر يتحدث عن التيمم وقد قيد فهذا يجب أن نقيد الآية الأولى بالثانية، لأن كلاهما عم يتكلم عن التيمم. الشرط الأول انتهينا منه. الشرط الثاني، عندما نجد اللفظ المطلق الذي تناول موضوعا ثم رأينا لفظا مقيدا تناول الموضوع ذاته، الشرط الأول موجود، يجب أن نلاحظ الشرط الثاني وهو أن لا يكون أمام اللفظ المطلق إلا محمل واحد أي قيد واحد. جاء هذا اللفظ المطلق مقيدا بقيد واحد، عندئذ نحمل هذا المطلق على هذا المقيد. هذا بيان، بمعنى اننا لو راينا نصا مطلقا في القران يتناول موضوع الشهاده مثلا ثم جاء موضوع الشهادة في آية أخرى مقيدة بقيم، وجاء موضوع الشهادة ذاتها في آية أخرى مقيدة بقيم آخر، عندئذ نبقي المطلق على إطلاقه. ذلك لأن هذا المطلق يتجاذبه قيدان مختلفان، إذا تجاذبه قيدان مختلفان يبقى المطلق على أطلاقه، ما في شيء يرجح هذا على مثل قطعة حديد في جانب مغناطيسي عن يمينها وجانب مغناطيسي عن يسارها، والبعد بين قطعة الحديد والجانبين بعد واحد. الحديدة شو تصير فيها؟ تبقى في مكان. نفس الشيء هون. نعم. لذلك قلنا أما إذا كان أمام النص المطلق نصان آخران واللفظ في كل منهما مقيد بقيد مختلف عن الآخر فالواجب عندئذ إبقاء اللفظ المطلق على حاله. إن كل من النصين الآخرين يتنازعان وليس من مرجح لتقديم أحدهما على الآخر. وهذه فيها مثال، أولا تذكر مثالا لحالة وجد فيها هذا الشخص نص مطلق يتناول موضوعا، جاء هذا الموضوع في نص آخر ذكر فيه هذا اللفظ ذاته لكن مقيدا وما في قيد ثاني بس خلاص
نحمل المطلق على المقيد لأن الشرطين الوجب. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم في موضوع إيفاء الحقوق المالية وإعطاء الديون وما إلى ذلك. نعم. وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذه الآية شرطت وجود شاهد مقيد بقيد العدل. طيب في آية أخرى يقول الله عز وجل فيها: وأشهدوا إذا تبايعتم. قال أشهدوا، قلنا عندما يحدث مفعول الفعل يقدر مطلقا، يعني وأشهدوا شاهدا، شاهدا ما إذا تبايعتم. إذا موضوع الشهادة هو موضوع واحد ذكر هنا مطلقا، وأشهدوا إذا تبايعتم ذكر في الآية التي قبلها مقيدا بماذا؟ بالعدالة. دورنا في آية ثانية تتناول موضوع الشهادة مقيد بقيد آخر، لا. إذا خلاص الشرط الأول الوجد والشرط الثاني الوجد، نفسر قول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، أي أشهدوا شاهدا عادلا. ليس ابنها من الآية التي يقول فيها الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. المثال واضح ولا لا؟ طيب راح نجيب مثال ثاني للحالة الثانية، للحالة اللي مثلناها بالحديدة اللي عم تجاذبوها قطعتين جاذبتين على بعد واحد. الباري سبحانه وتعالى تحدث في حق من أفطر في رمضان، أفطر لسفر المرض يعني العذر. سؤال الباري عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كلمة أيام ليست مقيدة لا بقيد التواني ولا عدم التواني. أيام تصدق بأن تكون أياما متتابعة، وتصدق بأن تكون أياما غير متتابعة. يصوم يوم يفطر خمس أيام يرجع يصوم يوم ممكن. إذن في إطلاقهم عدوهم على الآيات الأخرى، شفنا آيتين كل واحدة منهم بدل على ما نشجو. الآية الأخرى، الآية الأولى يتحدث الله عز وجل فيها عن كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الموضوع نفس الصوم، ما خرجنا عن الصوم، يجب الصوم، لكن هنا شرط التتابع. جينا للمول، إذا لازم نشترط التتابع هنا في الآية المطلقة، لكن وجدنا آية أخرى تقيد بالعدل، وهي الآية التي تتحدث عن كفارة من ارتكب محظورا من المحاظور في الحج. قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هنا قيد الله الصوم بالعكس، بعدم التتابع، فاحترنا. آية بعيدة من أيام أخرى، هل نلحقها بقيد التتابع أم نلحقها بقيد عدم التتابع؟ شو نعمل؟ نخليها في لا نلحقها بأي ولا بأي. شايفين الإنسان كيف واضح؟ طيب، إذا عرفنا أن هنالك شرطين لا بد منهما لحمل المطلق على المقيد. الشرط الأول عرفناه، والشرط الثاني أيضا عرفناه. هنا يعني في مسألة في نوع من النقاش بين المالكية وبين الشافعية، من تعطى الشرط الثاني إمام القرافي صاحب كتاب من أهم الكتب والفروق، نعم، ينقل عن أحد العلماء الأحناف اعتراض على الشافعية، يقول الشافعية تركوا أصلهم بدون موجب، وذلك لأن الحديث صحيح وارد بالعبارة التالية: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة إحداهن بالتراب. كلمة إحداهن تصدق بالأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، صح؟ إذا هي من هذا الجانب خطوة. في رواية ثانية: أولاهن بالتراب. وهم يقولوا أن اللفظ المطلق إذا جاء هو ذاته في مكان آخر مقيد ينبغي أن يحمل اللفظ المطلق على المقيد، كان لديهم يفسروا هذا الحديث إحداهن بأولاهن، لأنه في رواية ثانية أولاهن. هيك اعترض هذا الإنسان على الشافعي. يقول الإمام القرافي الله يجزيه الخير مدافعا: ألا هذا الاعتراض لا يرد عليه، بل إن الشافعية نفذوا قراره، لأنه في صحيح رواية تقول أولاهن بالتراب، لكن كمان في رواية صحيحة تقول أخراهن آخر واحد منهم بالتراب. إذا جاء اللفظ مطلقا إحدى، وجاء مقيدا بقيد الأول، وجاء مقيدا بقيد الآخر، قائد إلى الحكيم شفت الخطوي مخلي مطلق على إطلاق، وهنا يكمل. لكن لا، لو كان ما في غير رواية أولى هنا كان عندهم، لكن أولى هنا أجد أخرى هنا أجد، إذا بنخلي هذه الرواية على حالي. والقوم المالكيين دافعوا عن الشافعية، ليش ما أخذوا في هذا الكلام؟ قالوا لأنهم وجدوا أن هذا الحديث مضطرب. أنا جاءت رواية إحداهن بالتراب، أنا جاءت أولاهن، أنا أخراهن، وهذا هو الحديث المضطرب، والاضطراب دليل من أدلة ضعف الحديث، ولذلك ما أخذوا في هذا الحديث. عند المالكية لا يجب لا التسميع ولا التنبيه. إذن يعني فهم الشرط هذا تماما واتضح دليله. لا 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 وورد المطلق مقيدا بقيدين متضادين متعادل الجرح، نعم، وبقي أهلنا فلم يخالف. وأما أصحابنا المالكية فلم يعرضوا على هذا الحديث المطلق ولا على قيدين، لم يعرضوا على هذا الحديث المطلق ولا على قيدين، معناه التسوية كله غير وارد، بل اقتصروا على سبع من غير تراب، وأنا متعجب من ذلك مع ورودي في الأحاديث. فهذا كلام الخرافي، سأحقق في هذا الموضوع. كلامك سليم حسب هذا النص، واضح فيه، لكن إذا كان الحديث مضطرب معنى ذلك الحديث كله شو صار؟ ضعيف. لما يصير ضعيف لا تدريب عليه له دليل ولا، بس هذا الحديث نشوفه بنحقق في أمره عند المالك. نعم.
بالنسبة
للشرطين، إيش القيدين؟
ضروري
أن يكونوا متعارضين على قيد العادة نفسه؟ طبعاً لكم إذا القيدين يعني من نوع واحد هذول بيأذوا بعضهم البعض، ما في إشكال. أنا مثلنا بالحديد الجاذب، قطعة جاذبة إلى اليمين وقطعة جاذبة لا يزال أمر منالهم إذا كانوا على اليمين. ثم عاد في إشكال النور ينتقل للشرط الثالث. تفضل. مو يتعرفون. أقول لما جاءت رواية إحداهن وجاءت رواية أولاهن وجاءت رواية أخرىهن قال المالكية تقام هذا الحديث إذا أصبح مضطربا، وإذا أصبح الحديث مضطربا دلالته كلها تتوى. وصيل ما أنت فهمني وقت ندخل الاضطراب إلى الحديث، الحديث كله شو صار اسمه ضعيف. ما بنقول إنه الاضطراب بس بالقيمين، لا، هذا اسمه حديث مضطرب. شوف كيف. لكن بيبقى التحقيق في هذا الموضوع إلا منتظر لحتى ما نغلط ونحكي شو بيقول المالكي في التحقيق عنده. الشرط الثالث وهو الشرط الذي يحتاج إلى كلام طويل، أن يكون التطابق العفر الثالث الرابع الذي يحتاج إلى كلام طويل، أن يكون التقابل المطلق والمقيد في دائرة الأمر والإثبات. أما إن كان هذا التقابل بين المطلق والمقيد في النفي أو النهي فلا يزيد في هذه الحالة حمل أحدهما على الآخر، بل يستقل كل منهما بالدلالة، كل واحد يقول مدلوله. فأنا إذا قلت لك لا تأتي منهارا، ثم قلت لك لا تأتي منهارا الجمعة، هنا كل جملة لها دلالتها المستقلة. لا تأتي منهارا ولا يوم في منهارا، فالمشهور لا تأتي منهارا الجمعة هذا بقى تأكيد، يعني كل هي ما تأتي في النهار لا سيما يوم الجمعة. ما بنيجي بنقول نلغي الكلام الأول المطلق ونقيده، لا، لما بيكون الجملة من نوع النفي أو النهي ما في حمل، الجملة الأولى لحالها والجملة الثانية لحالها. لكن إمتى بنحمل الجملة على الثانية بنفكر واحدة بالثانية؟ لما بتكون القضية جملة إيجابية أمر أو إجبار. إذا قلت لك تعال نهارا، تعال إلي نهارا، ثم قلت لك تعال إلي نهار الجمعة، كلمة نهار الجمعة قيدة الجملة الأولى شايفين كيف؟ بينما لما أنت لا تأتي من نهار الجمعة قلت لا تأتي من نهار الجمعة بتم العموم في الجملة الأولى والخصوص في الجملة الثانية كل واحدة لحالة. طبعا انتم تعرفوا هذا الكلام يعني ينقلنا الى العموم، لانه لما يكون المطلق جاي بعد النهي تحول لفظ المطلق الى لا تاتي نهارا، كانت كلمه نهارا مطلقه لما دخلت عليها اداه النهي شو صار ايه؟ عامه. ما له شيء على كل، بيهمنا نعرف القاعده عامه ولا مطلقه. لما تجي جمله ما فيها قيد وتيجي بعد الجملة فيها قيد في سياق النفي أو النهي كل جملة لحالها، كل واحدة مستقلة، ما بنجي نحمل جملة على الجملة الثانية. طيب ننتقل للشرط الرابع. الشرط الرابع أن لا يكون قد ذكر مع القيد قدر زائد على الجملة التي ورد أو ورد فيها اللفظ المطلق، إذ يمكن أن يكون حينئذ هذا القيد آتيا في الجملة الثانية بسبب ذلك القدر الزائد فيها، والذي لا يوجد هذا القدر الزائد في الجملة الأولى. ما في تعارض سعدا. إذا قلت لك هذا مثال التقديم يعني قرب يعني، ولأن الواقع أنا ما وجدت في النصوص السابقة شيء يفسد هذا الكلام. لكن إذا قلت يغنيك أن تقرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب ثم تضم إليها سورة أو آيات من القرآن، يعني يغنيك أن تقرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب وأن تضم إليها سورة من القرآن، فيه نظمك ولا لا؟ هي سورة طويلة قصيرة من قصار المفصل من أواسط المفصل. بعد شوفت لك يمنيك أن تقرأ في صلاة المغرب بفاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل، وهذه السورة أجد مقيدة وهناك أجد مطلقة. هل أفسر السورة المطلقة في الجملة الأولى بالمقيدة في الجملة الثانية؟ لا. ليش؟ لأنه أنا في الجملة الأولى قلت يقوليك أن تقرأ في الصلاة، ونقول يقوليك أن تقرأ في الصلاة الجمعة أو في الصلاة المغرب. فإذا الغيري إجا كتب يتصل له مشان خاطر المغرب خلاص المطلق يبقى كما هو، والمطلق يبقى والمقيد يبقى كما هو. فهمت المسألة؟ نعم. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه. إذا قلت لك بإمكانك أن تزورني نهاراً، ما قلت لك بإمكانك أن تزورني بقراءة الدرس نهار الجمعة نفسي شام كلمة نهار الجمعة كان يمكن يجعلها قيد الجمعة الأولى، لكن لما شوف لك يمكنك أن تزورني بقراءة الدرس الجمعة تقول إذا حالة إذا حالة. نفس المثال الذي نذكره في هذا الأسوان. الشرط الخامس والأخير أن يكون النصان لذان ورد اللفظ مطلقا في أحدهما ومقيدا في الآخر، متفقين في الحكم والسبب أو متفقين في الحكم ومختلفين في السبب. فأما إذا كان مختلفين في الحكم والسبب فكل جملة تبقى على حالها. شوفي مسجل درعك، شوفي مسجل درعك في أمسي مفهوم الكلام اللي عم بحكيه. فإذا عنا حالات التالية: أن تكون الجملة المطلقة والمقيدة متفقتين في الحكم وسببه، يصير القيد شرع للمطلق. أن تكون الجملتان متفقتين في الحكم مختلفتين في سبب ماشي الحكم. حال ذلك أن تكون الجملتان مختلفتين في الحكم متفقتين في السبب، كل جملة تبقى لحالة ما في هنا تقييد. أن تكون الجملتان مختلفتين في الحكم وفي السبب من باب أولى. إذا حالتين بس تخضعان للبيان أي للتقييد المطلق. وسنبدأ بذكر الأمثلة التي تبين. أولا مثال: ما اتفق الحكم والسبب في أقوى الجملة الأولى إذا له فيه مطلقا الحكم والسبب هو نفس الحكم والسبب الموجود في الجملة الثانية. قول الله سبحانه وتعالى في موضوع الشهادة، نرجع لموضوع الشهادة: ف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الحكم ما هو؟ وجوب الإشهاد. صدر الإشهاد ما هو؟ إعادة مال اليتامى إليهم. مفهوم؟ طيب مثال آخر، عفوا الآية الثانية، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إلى آخر الآية. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هون في قيد الله، شهيدين من رجالكم إلى آخر الآية. الحكم هو هو أم لا؟ شو هو؟ عظيم. السبب إعادة المال إلى صاحبه. إذا الحكم واحد والسبب واحد بدون أي توقف، نحمل المطلق على مقيد. يعني فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم رجلا، لا وجود رجل فرجل وامرأتان. نعم. أيضا مثال آخر، كثير في أمثلة من هذا القبيل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أحد شاهد والدم، الدم هنا يشمل الدم المتخشر والدم المائع، ما هيك؟ فهو مطلق من هذا الجانب، يشمل كل الحالتين. الباري سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على الله من طعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد حرمة الدم بأن يكون الدم مائعا، فخرج الدم المتخثر. إذا الدم في الجملة الأولى مطلق وفي الجملة الثانية مقيد. مين؟ الحكم ما هو؟ حرمة أكل الدم والحكم بنجاسة الدم. سبب نجاسة، نجاسة الدم. هذا الحكم والسبب هما ذاته موجودان في الآية الثانية، لذلك راجع من دون الآية الأخرى الأولى: حرمت عليكم الميتة والدم، أي الدم المسفوح أيتناه، وجعل الآية الثانية بيانا للآية الأولى. أظن المثال واضح، ما في إشكال. الآن نجمع للحال الثاني، اتحد الحكم لكن اختلف السبب كمان، نفس الحال، نفسر المطلق بالمقيد. يقول الله سبحانه وتعالى في حق من قتل خطأ، والكفارة التي يستوجبها القتل، قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم ما هو؟ وجود إعتاق رقبة. السبب ما هو؟ قتل الخطأ. جاءت الرقبة مقيدة أم مطلقة؟ مقيدة بالإيمان. طيب الآن نقرأ آية أخرى في حكم آخر، أفضل لا في حكم ذاته لكن في سبب آخر. ما هو هذا السبب الآن؟ أضيها يعني كتائب السبب القطر، هون السبب أضيها: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. جاء الرقبة هنا مطلقة، الحكم واحد أم لا في الآيتين؟ استعداد رقمي. السبب مخيم. ماذا نصنع؟ نحمل المطلق على المقيد، ذلك لأن وحدة الحكم أقوى من
نحمل المطلق على المقيد، يعني نفسر كلمه رقبه برقبه مؤمنه، ام نقيس يعني نقيس او اظهار على القتل. في ناس قالوا عن شيء بالجواز، لا عن شيء بالجواز بالتفسير، كل الكلام في عندنا وقاري التفسير ولا قياس، ان في شيء واحد اننا نقول الرقبه الاولى ينبغي
هذا عن طريق القياس ولا بد ان نبحث فيه عن العلم، ام عن طريق البيان يعني نحمل المطلق على المقيد. النتيجه واحده، ما في داعي للاطاله في هذا الموضوع. الحالتان الاخريان هما ان يختلف الحكم ويتحد السبب، او يختلف الحكم والسبب معا. في كلا الحالتين كل جملة تستقل بمعناها ولا مجال للبيان في ذلك. أولا نأتي بمثال اختلاف الحكم مع اتحاد السبب. نعم، مثلا قول الله سبحانه وتعالى في هون يمكن غلط في الوضوء، لكن سوف التيمم في الصفحة 241، قول الله تعالى في بيان الوضوء فامسحوا بوجوهكم وايديكم الرجل لازم تكون بيان صلحوا. قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، هل قيد اليد بالمرافق؟ ما قيد. طيب ثم انه تحدث عن الوضوء فقال في بيان الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فكلمة الأيدي من حيث التقييد بالمرافق من الناحية جاءت مطلقة في آية التيمم ومقيدة في آية الوضوء. بنقيس أو عفوا نحمل المطلق على المقيد، بنقول نشوف الحكم واحد أم مختلف؟ هني الوضوء وهو التيمم عظيم، السبب واحد الحدث ولو سبب واحد، الحكم ما دام مختلفا فلا نقيس واحدا على واحد ولا نجعل واحدا منهما بيانا للآخر. يعني يبقى المطلق في آية التيمم على إطلاقه، أكيد واحد ممكن يقول أصلا ما دام هي ممكن المتيمم ان يمسح يده هكذا بدون ما يوصل لهم، ليش لكان عم نشترط في التيمم الوصول الى المرفق؟ قالوا والله لولا ان الصحابه راوا رسول الله يتيمم الى المرافق لقلنا ان المتيمم يكفي ان يمسح يده باي شكل كان، لكن لما راينا النبي يتيمم ويفعل ذلك جعلنا البيان عمل النبي ولم نجعل البيان الآية القرآنية. مفهوم هذا الكلام؟ وأما حالة أن يكون الحكم مختلف والسبب مختلف هذا مبين، ما في إشكال، يعني الحكم مختلف بين الآيتين والسبب مختلف بين الآيتين، لا مجال للبيان، كل منهما يفسر تفسيرا مستقلا دون ان يطلع الواحد منهما الاخر. الان انتهينا من المطلق والمخيمات. وعلى الأسواق وعلى الإشكال الحضر.
الشيء
الزاوية عدل في صوت
الشيء
الزاوية عدل في صوت
الشيء الزاوية عدل.
الحكم الشهادة يا الشيء العقيد الشهادة وجود الشهادة هذا هو الحكم. أشهدوا إذا تبايعتم في الحكم وجود الشهادة. وأشهد ذوي عدل منكم في الحكم في الحكم. بس إيش؟ أنت عم تتحدث عن السبب ولا عن الحكم؟ سبب الشهادة مختلف لكن الحكم واحد ولا لا؟ شو هو الحكم؟ وجود شهادة. شو بدك السبب؟ أنت عم تسألني عن الحكم. الحكم هو يجب أن تأتوا بشاهد. هذا الحكم هنا يجب أن تأتوا بشاهد. السبب شتائج. مرات يكون السبب هو ذاته، مرات يكون السبب مختلف. إذا كان هنا السبب التبايع وهناك السبب يعادل المال إلى أصحابه اختلف السبب. إذا كان في الحالتين سبب الشهادة إعادة المال إلى أصحابه، إذا الحكم واحد والسبب واحد. فهمتين؟ طيب، بعتقد ما عاد في إشكال. نحن عندما ندرك هذه القواعد عندئذ نستطيع أن نفهم الأحكام ونستطيع أن يعني نهتم العلماء الذين اجتهدوا عندما اختلف. وما ممكن نعمل مشاكل ما لا آخر وما لا أول، ونصيب الفتن بسبب جهلنا. ما بكفينا الجهال، نحن بدنا كمان نجعل من جهلنا سبب لإثارة الفتن. عندما نتعلم خلص بعد هذا العلم يهددنا. لا حكينا اليوم أول ما أحكي لما يقولوا الناس يعملوا مشاكل، ليش أنا أصلوا على الذي بعد الأذان؟ لو كان هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام عرفوا هذه القواعد بعد البيان، وفي بعض البيان يفسر مصطلحات يا سيدي. أنت ليش عم تضحك أثناء بدون موجب؟ هذه قديمة عندك، هذه قديمة عندك. الضحك بدون سبب إلى آخره أنت تعلم. شو؟ ذكرت مناقشة، ناقشت مهم عن هذا الضحك عجيب. بس خلاص الضحك وسلم. لكن كل هالعالم اللي بيتكلم من الحالة الخاصة نفسها كل زملائك ما عندنا العادة تضحك ضحكة غبية بدون موجب. الناس عن الطلاب عم يسمعوا. لماذا هذا الشيء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. وقلنا إن مفعول الفعل إذا حذف يقدر مطلقا، أي ثم صلوا عليه صلاة ما. مطلق ولا لا؟ يبدو بأن يرفع رجل بهذه الصلاة صوتا، يرفع بأن يقصد بهذه الصلاة صوتا، يرفع بأن ينفذ بهذه الصلاة، يرفع بأن لا ينفذ بهذه الصلاة، مضبوط ولا لا؟ والمؤذن يسمع صوت نفسه أم لا؟ إذا يدخل تحت هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب هذه الدعوة كما وصلت قائمة آت محمد وسيمة أولكم. إذا الأدب المتقين على أصل. لما بعض المؤذنين بيجوا بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نفذت سنية بوجه من وجوه الإسلام. واحد ثاني بصوت خفيف نفذت سنية بوجه من وجوه الإسلام. واحد نغمي، واحد بدون نغمي. هذا ما منزل، هذا هو الإطلاق. فهل يحتاج الأمر إلى إثارة مشاكل والفتن وما إلى ذلك؟ نعم، هنا لو أننا وجدنا أن العوام من الناس بسبب نفس لهجة الأذان اللي عم نعطيها لهجة الصلاة عملية، زرتم أن الصلاة لم جزء من الأذان، ساعتها بتجينا قاعدة سد الذرائع. نجد أن هذا الإنسان أخي سد للذريعة، اجعل طبق السوق في الصلاة النبي أخطر من طبق السوق في الأذان. ناس أو نقول له والله نظمت الأذان بس ما في طبق الصلاة النبي. هذا وارد كلام غريب اسمه كلام غير. لكن ليش عم نصلي على النبي بعد الأذان؟ السنة النبي علمنا. تفضل هذا سؤال. شو بدك تسأل سؤال؟
نعم
كان استشفلوا من حد القواعد هل الصحابة مثلا يعطوا القواعد هل كانوا أثروا في الصلاة النبي؟ لأنهم عرفوا قاعدة أعطوا نفسهم حريتهم فكانوا يسرون إسرارهم وهو اختيار وجه من وجوه الإطلاق ليس حجما على الوجوه الأخرى. واضح خذوا زينتكم عند كل وجه من زينة الباس اللي كتبوا عليه كانوا يقولون سوحات جلابيين. طيب إنما اختاروا نوع من اللباس هل معنى ذلك حجة لله واعتين من الألبسة؟ لا، هو المطلق سمعنا أن يأتي النص يعطيك إذنا بكل وجوه العمل فتختار وجه من الوجوه تستمر عليه ماشي، بتريد كل يوم تأخذ وجه ماشي. وهذا ما حصل. فاختيار الصحابة وجه من الوجوه لا يصد الوجوه الأخرى. صحيح؟ لا. الآن ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع البيان وهو تأويل الظاهر. التأويل ما هو؟ هو نقل الكلام من دلالة على معناه الحقيقي إلى الدلالة على معناه المجازي، هذا هو التأويل. أي كلمة لها معنى حقيقي بالشدة وبتربطها بمعنى مجازي، شو كل ثانية؟ أول ومؤتين فلان كثير الرغبات. المعنى الحقيقي من الإبداع بيته دائما في كل رمان. جيت أن نقلت الكلمة إلى المعنى المجازي، يعني هذا بوصو يعني كريم دائما في فعل عهد المليون. هذا شو اسم العمل؟ تأويل. الظاهر ما هو؟ اللفظ الذي يتبادر إلى الذهن له معناه الحقيقي مع احتمال المعنى المجازي اسمه ظاهر، ويقابله جبهة النص. طيب الآن تأويل الظاهر هذا بحث مهم جدا. أولا حكم الظاهر أن يبقى على ظاهره أن يفسره بمعنى المتبادر إليه ما دمنا لا نجد ما يمكننا ويكلفنا بأن نرحل من المعنى الظاهر إلى المعنى المجازي. خلي المعنى الظاهر تتذكروا هذا الكلام شرحنا في أول الفصل، الأصل في الكلام الحقيقة ولا يصار إلى المجازي إلا بعد تعذر الحقيقة. ما هي؟ طيب إذا متى يكون التأويل؟ لا يكون التأويل إلا بشروط. إذا لم تتحقق هذه الشروط مجتمعة فلا تأويل. تعالوا ندرس هذه الشروط. الشرط الأول في المؤول أن يكون المؤول أهلا للتأويل، عنده ملك عربي دارسه عربي دراسة معمقة دارس البلاغة مش بأنواع الثلاثة المعاني والبيان والبديع، دارس هذه الجوانب الثلاثة كلها، عندئذ يكون قد توفر الشرط الأول. فلو أن الإنسان لم يدرس اللغة العربية دراسة معمقة ولم يدرس حلول البلاغه، ولو شرطين الثاني والثالث موجودين لا يجوز له ان يروي بشكل من الاشكال اطلاقا. مفهوم هذا الكلام؟ الشرط الثاني شرطه في اللفظ ان يكون اللفظ الذي نريد ان نؤوله قابلا للبلوغ، يعني قابلا لان نجره ونخرجه من معناه الحقيقي ونلصق به المعنى المجازي. فاذا كان اللفظ غير قابل تجي تشده وتجره بدون ما يكون في مبرر في هذا اللفظ، كذلك هذا العمل غير جائز. مثلا الله عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين. شروط المحول مجتهد، شروط الضروري موجودة في شخصه، بس هو موجود في كلمة الملائكة. لما بيجي الملائكة يعني الملائكة المراد بها الروح المعنوية، رباط من جائش يعني. شوف سواء جرب كل الملائكة وأخرجها من دائرة المعنى الحقيقي وتركها المسيح في المعاني المجازية، الكلمة صالحة لهذا؟ ملائكة الملائكة نص، ملائكة نص مثل أحد قال كم من آدم، لا بني آدم يعني معناتها الحبيبة شلون تتأول هاي يعني ما دامت الكلمة من قبيل النص لا يمكن أن تستحق لها ما يعني نفس القصور، فما بالك بما يزيد هذا الحبر حبرا وهو تقييد الملائكة في العدد. يعني شو لا يقدر العدد الروح المعنوية لا تخضع للكم المنفصل. من الفلان عنده 1000 روح معنوية؟ من الفلان عنده 13 روح معنوية؟ لأن الروح المعنوية كم متصل لا يخضع للكم المنفصل. إذا كان أمامنا مانع من التأويل يتمثل في اللفظ الثاني. مثال آخر، بني عز وجل يقول وأرسل عليه طيرا أبابيل. نص ولا ظاهر؟ مهم. إذا واحد قال رأيت طيورا في السماء، إذا واحد قال لا في صبيان رأيت غبارا في السماء، هل هذا الكلام محمول؟ غبار نص بمعنى، طيور نص بمعنى، وبين الكلمتين حاجز فصيل حصيل غير اضطراري. ونحن دائما نقول النص غير قابل للتأويل، لكن القابل للتأويل هو اللفظ. اذا يشترط ان يكون اللفظ الذي نؤوله ظاهرا لا نصا. فمن قال ان كلمه ارسل عليه الرجل الابابيل فيروس الحمى، نعم عباره عن جراثيم معينه ميكروبات معينه من دون التعب اللعب بالقران، والشرط الثاني من شروط التاويل مقبول وهو ان يكون اللفظ ظاهرا لا نصا في معنى، اي ان يكون قابلا للتاويل. اظن واضح الكلام. الشرط الثالث أن يكون الدليل المعتمد في صرف الظاهر إلى معناه المرجوح أقوى من دلالة الظاهر على معناه الراجح. هو الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهر، بعدين وجدنا دلائل كثرة الدلائل كثرة صارت هذه الدلائل التي تحملنا على التأويل أقوى من الدلائل الأولى التي تبقي اللفظ على ظاهره. وجه الشرط الثالث ولا تجعل يدك مغلولة إلى عرضك ولا تبسطها كل الوقت. المعنى صاحب هو الأصل، يعني لا تجعل يدك هكذا ولا تبسطها كل الوقت، يعني هكذا. الأول هيك نعمل جينا للفصل مع بعض الأحاديث. ورأينا أن العرب تكني بهذه الكلمة الأولى، فلم يكن المقصود إلى عرب تكني بذلك عن البخل، وتكني بفصل اليد هكذا اليد الشكل الفتح والإسراء. ورأينا السياق القرآن وسياقه دليلا على هذا، فترجح المعنى التأويلي على المعنى الظاهر. قلت الشرط الثالث فأولا، لكن لو فرضنا أنك نظرت فوجدت أن دلالة الكلمة على معناها الحقيقي لا تزال قوية، من دلائلها أقوى من حملها على المعنى المجازي. إذا ما نصنع نصل المعنى الحقيقي. نعم، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم جاء الملكان فأخذاني وأضجعاني وشقا بطني وأخرجاه من شيئا وقال هذا حق الشيطان ثم لأباه، هذا الكلام الواقع لما الظاهر. لكن تعال نشوف دلائل إبقائه على معناه الحقيقي أقوى أم دلائل جره إلى المعنى المجازي أقوى؟ لأن دلائل إبقائه على المعنى الحقيقي أقوى. لأن أرجو جاني ملكي أقول لك مصر أبقتي أضجعان شقابا أخرجا منه وعلقا وقالوا هذا حرب الشيطان ثم لأبا. كل كلمة يدعم بعضها بعضا من في شيء ما في حدا. طيب موجه التأويل شو هو؟ موجه التأويل ما في غير من واحد يعني عيد كثير شيء، هذا بالعادة ما بيصير شيء. موجب التأويل واحد النبي عليه الصلاة والسلام كان الله بإذن يخلوه بدون حضن الشيطان من أول، ليش عم يعملوا عملية جراحية؟ وإذا كان هيك كان كل واحد منا ممكن إنه بعملية جراحية يجيب هذا حضن الشيطان من صغير وقالوا خلص منه. هذا ما يدفعنا إلى التأويل. نعم قارن من جهات وأدلة إلقاء الثقب على راجله أقوى أم موجبات التأويل أقوى؟ وموجبات الإلقاء على راجله أقوى. لذلك نقول لا تقبلون، فمن أولا فمن أولا بدون وجود شرط الثالث. طيب هذه هي الشروط التي لا بد منها. بعد توافر هذه الشروط عندنا أنواع تأويل قريب، تأويل بعيد، تأويل يتجاذبه احتمال القرب والبعد، تأويل يتجاذبه احتمال القرب والبعد. تأويل القريب هو ما تختلف في اثنين، ولا تزال يدك مغلولة إلى عرضك ولا تبسطها كل الوقت. نعم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نعم، هذه من الألفاظ بالاتفاق مؤولا، هذا التأويل القريب. التأويل البعيد تأويل جانبا شروط كانت متوفرة فيه، لكن رغم توفر الشرط الأول والثاني والثالث ممكن يجيب له تأويل بعيد. قالوا مثل تأويل السادة الأحناف، حديث غيلان الثقف الذي أسلم وتحته عشرا من النسوة قال له رسول الله أنت الأربعة وفارق زائرهم. أول كلمة أمزري بجد النكاح أربعة، يعني هو كلمة أمزري بعيد جدا 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 أنك تفسرها بجد، لكن المؤول مجتهد. وكلمة أمزري قد تأتي بمعنى جد، وإن كان الرابع تبقى بمعنى أمسك وبكي. لكن بقى موجبات التأويل هنا يخبر بالشافعي عن حنفي عن آخر يقول له هذا هو العقد تبع العقد الجاهلي مو عقد نكاح أصلا مو عقد نكاح والجاهلي ما كان في العقد بشرطين بشاهدين وولي أمر وبعض لذلك لما دخل الإسلام ومجدد النكاح هذا هو الدليل الدليل هنا نقول إنه تأويل بعيد من وجهة نظرنا نحن لكن من وجهة نظر الأحناف هو تأويل بعيد في بين الطرفين تأويلات يتجاذبها القرب والبعد وهي محل خلاف ومحل نظر في كل 40 شاب شاف يا ترى من قال شاف من نفس الأربعين ولا تشتم شاف من برا ولا تدفع قيمة الشاف ناس أول ناس ما أول واضح فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم يا ترى ينبغي إبقاء لكم على الراهب وإطعام 10 مساكين أم ينبغي أن نؤول ونقول يعني إطعام طعام 10 مساكين ولو شخص واحد احتمال القرب والبعد يتجاوز مثل هذه النصوص نعم ولا أشكال النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح نعم
أرسل عليك
تفضل أنت حدثت صحيح هي تفضل أيوة في حديث مع الحول المصدق معنى ذلك لعن الله السارق فيسرق البيت فتقطع يده يسرق البيضة كلمة البيضة من نوع ظاهر أم من نوع النص لا من نوع ظاهر لأن البيضة تأتي بالمعنى الأول المتبادر وبيضة الدجاج وتحتمل أيضا الخوذة التي وضعه عز القاتل على رأسه كمان اسم بيضة ولا لا اسم واحد يقول انه سرق لان بيضة شو بيقتل لنا يعني هو المعنى المتبادل إذا هذا من نوع الظاهر طيب هل دليل الذي يرجع التأويل أقوى أم الدليل الذي يرجع عن التأويل أقوى هم الأنظار تختلف هذا معنى قولنا أنه هذا من نوع الوصف يتجاوز احتمال القرب والبعد ناس من العلماء قالوا يسرق بيضة الدجاج فتقطع يده فالرجل قال انه بيسرق بيضة الدجاج بيتعور بيقولوا انه هذا الثاني بيسرق دجاج بعد النهار الثالث طبعا كنت صاحبه وبيكون السبب الرئيسي لقطع يده السرقون هذا معنى من كلام سيدنا رسول الله ناس قالوا من قال يسرق بيضة فا فتقطعه والفاء للتعقيد ما قال ثم معناها لازم تقطعه اذا هي البيضة اكيد معناها الخوف التي تصاب اكثر من 10% يعني تزود الانسان من اصابها ولذلك فالمسألة قالوا لان تكون مؤولة وان لم تكون مؤولة مثل هذه هي الالفاظ اذا اولناها لا اشكال بس بشرط نكون اهل التأويل ودلائل التأويل واضحة واللفظ متحمل ما عدا ذلك فالتأويل فيه باطل ونحن اليوم نعاني من التأويل الباطل ما يقال عنه اليوم القراءة المعاصرة شو معنى القراءة المعاصرة؟ يعني تعالى نخترق هذه القواعد ونتلاعب بالألفاظ ونلصقها بالمعاني التي تروق لنا هاي معنى القراءة المعاصرة فمن أول آدم بالمعنى الذي نشاء من أول الملائكة بالمعنى الذي نشاء من أول التسبيح بالمعنى الذي نشاء من أول كلمة آدم بتطور وتطور الحيوانات بعضهم بعض من بعض من بعض من بعض هذا معنى آدم ومن ذلك الذي عرف معنى آدم أكثر من البشر كلها سهو الدار ونقول ان التسبيح معناته الجلالتين، فسبحان الله وحين كنتم وحين تسبحون، يعني يكون كل نوع من حرف القانون الجلالتين. لما نجي نشتغل على الشغلين نقول شو سوى نبي القوانين؟ كبينا هو رضاهم يعني قواعد هامية وقواعد منطقية، وهي القواعد ننزل أنفسنا بها في منطقنا الذي نتكلم به. هذول أبطال القراءة المعاصرة لما اثنين يجتمعوا مع بعض وبعض يتحاوروا بيتفاهموا على أساس القراءة المعاصرة ولا بيتفاهموا على أساس القوانين؟ على أساس القوانين. ما هي؟ نعم. بيقول له والله أنا بدي منك 1000 ليرة اللي هي تفضل، بيقول له خلاص معناتها اللي معك 1000 ليرة باخذ منك بعد شهر. الكلام كله بيفهموا على حسب قواعد اللغة العربية، وإذا إجا بعد شهر اللي يعطينا 1000 ليرة ما بيجي له، لا مو 1000 ليرة عبيت من الأشياء، يعني القراءة المعاصرة تقول أن تفصل الليرة بكذا، ما حدا بيجي يعمل هيك. ما يهم لماذا؟ القضايا الحوارية زائد تعطين حالا للمصالحة باللغة العربية اللي أدمها، لكن لما بيجي يحط القرآن بقى ساعات يصير مثل الفنجان، يطلع له الفنجان على حسب السلوك والشغلات وشوفها يضم العين ويفكر وياخذ بقى أحكامه. وهؤلاء الفرقان الذين يعتمدون على القراءة المعاصرة هم كهؤلاء الناس الذين يقرؤون الفرنسي. نحن بدنا نناقش قراءة معاصرة غير معاصرة جيدة، ولكن بشرط أن تنضبط القواعد التفسير من النوع الرابع وهو رفع الإجمال رفع الله. يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، ما يوم الخميس المقدس إن شاء الله. دليل عقيدة، دليل عقيدة.